العراق إلى دويلات طائفية بدستور نص على قيام دويلات فيدرالية مستقلة واقعيا مشحونة بأحقاد ذات وظيفة تقوم بها اليوم، وأتجنب الاعتراف بأن حل الإشكال كله يكمن في إلغاء هذا الدستور، فهو الدستور الوحيد في العالم الذي سن بقصد وضع ترتيبات دائمة للانتقام كما يقول الطويل. ويسأل عودي هل تستفيد الإدارتان الأمريكية والبريطانية من أطواق النجاة التي رميت قبل أيام إليهما للخروج من وحل المستنقع العراقي وبخسائر أقل؟ النصيحة الأولى لهما جاءت من رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، حيث رفض التدخل العسكري في العراق بحجة حماية التركمان ومنع قيام دولة كردية. وقبل أيام أيضا رمى جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق طوق النجاة إلى الإدارة الأمريكية للخروج من الوحل للمستنقع العراقي قبل فوات الأوان كما يقول عودة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى السليمانية حيث عقد المجلس الجديد لشركة فانوس للاتصالات مؤتمرا صحفيا في فندق بالاس، أعلن فيه أن الشركة الجديدة مرخصة للعمل في مدن السليمانية وأربيل وكركوك والموصل ودهوك وديالة، وأنها ستساهم في النشاط الخدمي والاقتصادي في المنطقة وستغطي المناطق النائية أيضا. رحمن غريب كان في المؤتمر وعد التقرير التالي.
أعلن اليوم رسميا في السليمانية عن دمج شركتي الهاتف الأرضي ميديا تيليكوم في السليمانية وشركة أريافون في أربيل في شركة واحدة باسم شركة فانوس، والتي قد أخذت الإجازة الرسمية من الحكومة العراقية. ففي مؤتمر صحفي في فندق السليمانية بالاس أعلن المجلس الجديد لشركة فانوس من أنها مرخصة بأن تعمل في مدن السليمانية وأربيل وكركوك وموصل وديالة ودهوك. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر قال فاروق مصطفى عضو مجلس شركة فانوس:
توحيد جهود الشركتين لهما نشاط في السليمانية وفي أربيل ودهوك ومتواجدات حاليا في الساحة الكردستانية، ومنحها إجازة باسم شركة فانوس لسبع محافظات عراقية وتطورها إلى شركة عراقية لها مدلولات جيدة لتوحيد الجهود وللمساهمة في النشاط الخدمي والنشاط الاقتصادي والمساهمة في البنية التحتية للاقتصاد العراقي، وبدون هذه البنية القوية لا تكون البلد قويا، ونحن جدا مسرورين بالمساهمات في هذا المجال ومجالات أخرى كمساهمة في جميع مناطق العراق العزيز.
بالنسبة إلى الشركتين، كم ستكون عدد المشتركين في الشركتين، وهل تؤثر في قضية تحديد الأسعار أو انخفاض الأسعار من نسبة لخدمة المواطنين؟
بالتأكيد الوايرلس أسعارها أقل من الموبايل وتكون في مناطق بعيدة ومتناثرة، وربط الوايرلس يكون ربط سريع مع شبكات الموبايل، واستنادا إلى العلاقة الجيدة مع أو اتفاقية الشركة الجديدة مع شركة هاتفيل وهي أكبر وأوسع شركة في جميع مناطق العراق، أهمية كبيرة في تسهيل الاتصالات.
باعتبارها شركة عراقية، هل تتوسع يعني شبكة الاتصال في المحافظات؟
الآن لنا إجازة لسبع محافظات عراقية وحينما يكون الأداء جيدا بالتأكيد نمنح إجازة كل العراق ونكون مسؤولين بخدمة المواطن العراقي العزيز في هذا المجال.
الكردي فاروق ملا مصطفى، شكرا جزيلا.
مع الشكر.
هذا وتعد شركة أريافون وميديا تيليكوم للهاتف الأرضي من كبريات شركات الهاتف الأرضي في إقليم كردستان، ويملكون 300,000 مشترك في محافظات الإقليم، وتقدم خدماتها عبر النظام الوايرلس. رحمن غريب، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونتوقف سيداتي وسادتي في النجف، حيث عقد شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية صباح السبت مؤتمرا بعنوان آفاق مستقبل العراق، المرأة والدستور، وحضره العديد من الشخصيات النسوية والرجالية. ليث محمد علي كان حاضرا في المؤتمر وعد تقريرا عن أبرز ما جاء فيه.
انطلق صباح السبت وعلى قاعة المؤتمرات بفندق الشرع السياحي في النجف، انطلقت فعاليات مؤتمر آفاق مستقبل العراق، المرأة والدستور، المؤتمر الذي أقامته شبكة النساء العراقيات بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية، وحضره أكثر من 200 شخصية نسائية ورجالية. ابتدأ جدول أعماله بقراءة آية من الذكر الحكيم، بعدها ألقت السيدة نغم كاظم ممثلة جمعية الأمل العراقية فرع النجف كلمة رحبت فيها بالحاضرين باسم جمعية الأمل، واستعرضت نشاطات الجمعية في مختلف المجالات، ثم أعقبتها الآنسة ملكة علي الحداد ممثلة شبكة النساء العراقيات فرع النجف بكلمة طالبت فيها النساء العراق التمسك بحقوقهن وأن لا يفرطن بأيما مكسب على حد قولها. بعدها ألقى الحقوقي محمد عبد الأمير عنوز أستاذ القانون الدولي ألقى محاضرة حول اتفاقية السيداو والدستور العراقي الجديد. وبعد محاضرة عنوز كان المؤتمرون ذهبوا لاستراحة لربع ساعة، ثم عادوا للاستماع إلى محاضرة السيدة أزهار الشعرباف المشاور القانوني في جمعية الأمل العراقية، وكانت تحت عنوان المادة 41 في الدستور العراقي الجديد وقضايا الأحوال الشخصية. محاضرة السيدة شعرباف كانت من أكثر المحاضرات إثارة للحوار والجدل، حيث ابتدأت محاضرتها مؤكدة أن الدستور العراقي الجديد من الدساتير المرنة، وثمة وعد قطعه بعض زعماء الكتل السياسية قبل التصويت على الدستور، أكد فيه أنهم سيقومون بالتعديل. وبعد أن تمت العملية وجرى التصويت نسوا وعودهم مثلما نسوا الكثير من الوعود، وأكدت أننا نحتاج من الدستور دعم سلطة القانون والمؤسسات، لا دعم سلطة الأكثرية والشخصية، لنقع من جديد في مأساة دكتاتورية جديدة، وأن لا يسمح الدستور بأن تكرس الطائفية بشكل أو بآخر وبدوافع سياسية.
مؤسسات يحكمها القانون وليس الأفراد، وهنالك فرق كبير. عندما نقول بأن هنالك فرد يحكم هذا العراق، ونقول أن هذه مؤسسة تحكم العراق.
كما أكدت أن المادة 41 أثارت الجدل وهي مسودة، لأنها ذات علاقة بحياة العراقيين اليومية.
هذه المادة أثارت الجدل الحقيقي عند نشر أول مسودة دستورية عراقية في جريدة الصباح. هذه المادة معني بها جميع الشعب العراقي. لماذا؟ لأنها تتعلق في حياتهم الخاصة.
كما احتجت السيدة أزهار الشعرباف على تأكيد المادة على حرية الفرد العراقي من خلال المذهبية.
المذهبية في دستور، فإني أقول للشعب نحن قتلنا ونحن توزعنا إلى طوائف وإلى أقسام، وهنا سأفقد أول شروط الوحدة.
وتعجبت من المشرعين العراقيين كيف استقبلوا كلمة المعتقد والخيارية في المادة 41. المعتقد لا يقنن له، وماذا نعني بالخيارية؟ هل تبديل الدين أو المذهب أو ماذا على حد قولها؟ هذا وكان المؤتمرون قد ذهبوا إلى ورش عمل أنهت أعمالها بالتصويت، وكانت النتائج على الوفق الآتي: 56% مع إلغاء المادة 41 واعتماد قانون الأحوال الشخصية لعام 59، 34% مع الإبقاء على المادة وإلغاء القانون، 10% متحفظين. من مؤتمر شبكة النساء العراقيات، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. حلوة عذبتني وجيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي حلوة عذبتني وجيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي يما شقد أحبها يا طيبة قلبها يما طيب الجروح
لو من حسنها طيب الجروح
شلون عيون عدها تاخذ الروح
شلون عيون عدها تاخذ الروح
لو من حسنها طيب الجروح فدوى رحمة حالي ترى مساهر ليالي فدوى رحمة حالي ترى مساهر ليالي إذا أنساها لحظة زيد بلوى إذا أنساها لحظة زيد بلوى
سيداتي وسادتي. يعرفنا الآن عماد جاسم بالمشهد الرياضي العراقي، وضمن هذا المشهد لقاء مع عضو الاتحاد المركزي بكرة السلة رعد جابر للحديث عن نتائج اجتماعات المجلس المركزي لاتحاد كرة السلة.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. منتخب العراق بسلة المعاقين يتأهل المربع الذهبي لبطولة غرب آسيا بعد فوزه على الكويت. العراق يشارك في بطولة الفجر الدولية بكرة الطاولة في إيران، والمنتخب الوطني العراقي يواجه كوريا الجنوبية وديا في السابع من الشهر الحالي. محافظة بابل تستضيف منافسات بطولة أندية العراق للناشئين بالملاكمة. وتحديد يوم 21 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز بكرة اليد. منتدى شباب المدحتية يفوز بالمركز الأول في تقييم وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز ومنتديات الشباب في المحافظات، استعدادا لبطولة الشركات العربية اختيار 8 لاعبين متميزين لمنتخب الشباب بخماس الكرة. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالسيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة للحديث عن ما تمخض من اجتماع المجلس المركزي لاتحاد كرة السلة والتركيز في الاهتمام للفترة القادمة على الفئات العمرية. ونختم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. تأهل المنتخب الوطني لسلة المعاقين على الكراسي المتحركة إلى المربع الذهبي لمنافسات بطولة غرب آسيا الجارية الآن في إيران، وجاء تتويج المنتخب للمربع الذهبي بعد فوزه في مباراته الثانية على الكويت بنتيجة 65 إلى 35 نقطة، فيما خسر مباراته الأولى التي خاضها بعد وصوله إلى مدينة أصفهان قبل انطلاق البطولة ببضع ساعات مع الفريق الإيراني بنتيجة 65 إلى 57 نقطة، وضمن مجموعة المنتخب العراقي الكويت وإيران، وسيتأهل منها فريقان للمربع الذهبي، حيث ضمن العراق وإيران والإمارات ومدينة أصفهان التأهل إلى المربع الذهبي الذي ستجري منافساته لاحقا. ورغم كل الصعوبات فإن المنتخب العراقي يطمح بخطف هذا اللقب ليكون بمثابة الدافع المعنوي للدخول في آسياد آسيا في ماليزيا لا سيما وهو بطل آسيا. وعلى هامش البطولة سيعقد اجتماع اتحادات غرب آسيا، حيث سيمثل العراق في هذه الاجتماعات فاخر الجمالي الأمين العام للجنة البارة أولمبية وخالد رشق رئيس اتحاد سلة المعاقين. حدد الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة الفترة من 22 ولغاية 25 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات بطولة أندية العراق للناشئين لمواليد 1990 بالملاكمة في محافظة بابل بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للموسم الرياضي الحالي، حيث يتم على ضوء نتائج هذه البطولة ومستوى اللاعبين اختيار مجموعة متميزة من الملاكمين من أجل ضمهم لصفوف المنتخب الوطني العراقي للناشئين بالملاكمة. كما سيقيم الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للفترة من 8 ولغاية 11 من هذا الشهر بطولة أندية العراق للأشبال بالملاكمة في محافظة واسط بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. كما سينظم الاتحاد للفترة من 6 ولغاية 9 من شهر كانون الأول المقبل بطولة أندية العراق للشباب لمواليد 1988 بالملاكمة في محافظة كربلاء بمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات أيضا. وتأتي إقامة هذه البطولات ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة للموسم الرياضي الحالي، حيث يبذل الاتحاد جهودا في سبيل دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين، والاهتمام بالقاعدة الرياضية كونها الركيز الأساس لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الشباب المتميزين القادرين على تحقيق أفضل النتائج في البطولات العربية والآسيوية المقبلة. تشارك المنتخبات الوطنية لفرق الشباب والبراعم والناشئين بكرة الطاولة في بطولة الفجر الدولية بكرة الطاولة، والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران يوم 4 من شهر كانون الأول المقبل بمشاركة العديد من المنتخبات العربية والعالمية المتطورة باللعبة. وتأتي مشاركة العراق في هذه البطولة بناء على الدعوة التي تلقاها الاتحاد العراقي المركزي للعبة من نظيره الاتحاد الإيراني، حيث ستكون مشاركة العراق في هذه البطولة مهمة للاعبين من أجل الانسجام والاحتكاك مع المنتخبات العربية والعالمية المتطورة واكتساب الخبرة. ويعمل الاتحاد العراقي المركزي للعبة على دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية والاهتمام بالقاعدة الرياضية كونها الركيز الأساس لدعم المنتخبات الوطنية باللاعبين الشباب المتميزين. كذلك سيتم إقامة المعسكرات التدريبية من أجل الاستعداد الأفضل وتحقيق النتائج المتميزة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. ويشارك العراق في بطولة الأندية العربية للرجال والنساء بكرة الطاولة، والتي ستقام في العاصمة اللبنانية بيروت وتستمر لمدة 10 أيام. أعلن ذلك لطيف حسين أمين سر الاتحاد، وأضاف أن فريقي السليمانية وسيروان سيمثلان العراق في هذه البطولة لفئة الرجال، فيما سيمثل فريقا الصناعة والكاظمية العراق في هذه البطولة لفئة النساء. حدد الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة الأسبوع القادم موعدا لانطلاق منافسات بطولة أندية العراق بالمصارعة لفئتي المتقدمين والناشئين للمناطق الشمالية والجنوبية والفرات الأوسط. أعلن ذلك السيد عبد الكريم حميد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، وأضاف أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن نشاطات الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة للموسم الرياضي الحالي. يذكر أن المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين بالمصارعة الحرة والرومانية يستعد للدخول في معسكر تدريبي خارجي يقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر كانون الأول المقبل. حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد يوم 21 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات بطولة دوري أندية العراق الممتاز بكرة اليد لمشاركة العديد من أندية بغداد والمحافظات. أعلن ذلك حسين علوان أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، وأضاف على الأندية تسليم الكشوفات في 15 من هذا الشهر إلى مشرفي المناطق، ولا يحق لأي نادي اللعب بدونها على أن تصدق رسميا في الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد. وسيكون نظام الدوري الممتاز بكرة اليد مقسم على 4 مناطق، وتلعب الفرق بطريقة الذهاب والإياب على مرحلتين، وتصاحب مباريات الدوري الممتاز للمتقدمين للمرحلة الأولى مباريات فرق الشباب لمواليد 1988، وتصاحب مباريات المرحلة الثانية مباريات فرق الناشئين لتولد 1990. ويبذل الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد جهودا متميزة في سبيل دعم وتطوير اللعبة من خلال إقامة العديد من البطولات المحلية ولكافة الفئات العمرية. يشارك المنتخب الوطني العراقي بالكيك بوكسينج للرجال في بطولة كأس العرب 4 بالكيك بوكسينج، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من 13 ولغاية 17 من هذا الشهر بمشاركة العديد من المنتخبات العربية المتطورة باللعبة. وتأتي مشاركة العراق في هذه البطولة بناء على الدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي المركزي للكيك بوكسينج، حيث ستكون مشاركة العراق في هذه البطولة مهمة للاعبين. وقد أعلنت 8 منتخبات مشاركتها في هذه البطولة، وهي العراق والكويت والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا والسودان، بالإضافة إلى الدولة المضيفة الأردن. وكان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج قد قام بمخاطبة مدينة الحسين الرياضية للشباب من أجل ترتيب وحجز صالة الأمير راشد لإقامة البطولة العربية بالكيك بوكسينج، وفي حالة تعذر ذلك فستقام في صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله الثاني في مدينة القويسمة. أعلن الكابتن أسعد علي لازم المدير الفني للمنتخب الوطني الشبابي بخماس الكرة عن اختيار 8 لاعبين متميزين إلى صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية للشركات والتي ستقام في مصر، إذ يواصل المنتخب استعداداته على قاعة نادي الزوراء المغلقة بعد أن تم تقسيم المنتخب إلى مجموعتين، الأولى تضم اللاعبين القدامى والأخرى اللاعبين الجدد الذين تم اختيارهم مؤخرا من أجل الاستفادة من خبرة اللاعبين القدامى للتعرف على قوانين اللعبة بشكل جيد. حصل منتدى شباب المدحتي على المركز الأول في التقييم الفصلي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة لجميع منتديات ومراكز شباب العراق، ونال المنتدى المذكور هذا المركز بدرجة امتياز للأشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول. ويذكر أن منتدى شباب المدحتية يعد من المراكز الشبابية المتميزة في عملها الفني والرياضي، حيث اشترك لمرات عديدة في نشاطات مديرية شباب بابل، وحصل على مراكز متقدمة في ألعاب الطائرة والسلة واليد والمنضدة والمصارعة ورفع الأثقال. وهو ليس المنتدى الوحيد الذي ينال هذا المركز، فقد حصلت منتديات أخرى عليه في الأعوام الماضية. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وقد اخترنا أهم الأخبار الرياضية العراقية، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالسيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة للحديث عن ما تمخض من اجتماعات اتحاد كرة السلة العراقي والتأكيد على أهمية بطولات الفئات العمرية، كذلك قرار تقليص فترة الدوري الممتاز الذي سينطلق في 30 من هذا الشهر.
الحقيقة اجتمع الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة لغرض النظر في بطولة الدوري الممتاز لهذا العام أو لموسم عام 2007. كان يفترض اليوم أنه يتم إجراء القرعة، لكن للأسف أنه بعض الفرق لا تزال لم نستلم منها الكشوفات والكتاب الرسمي في المشاركة، مما جعلنا أنه نعطي فرصة إلى الفرق بأجل أن نثبت في عمر مشاركتها حتى نستطيع أن نحصر عدد الفرق المشاركة من أجل تقسيمها إلى المجموعات. لكن مبدئيا تم الاتفاق اليوم على أن تكون هناك 4 مجموعات، مجموعة الفرات الأوسط ومجموعة المنطقة الجنوبية ومجموعة خاصة في بغداد ومجموعة كردستان. فعلى ضوء الوقت أو التاريخ اللي حددناه وهو يوم 9/11 آخر موعد استلام المشاركة الرسمية والكشوفات والتصفيات الأندية الدرجة الأولى اللي راح تجري في محافظة كربلاء، راح تتحدد الأعداد بالشكل كامل لعدد الفرق المشاركة في الدوري الممتاز. وعلى هذا الأساس حددنا يوم 15 هو الموعد النهائي لإجراء القرعة. الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الحقيقة أنه نظم الدوري الممتاز لهذا العام أنه لا يستغرق وقت طويل، يعني بشكل قاطع أنه نريد أنه ينتهي الدوري في نهاية شهر آذار أو في بداية شهر نيسان لأسباب كثيرة. أولا نبتعد عن أجواء الامتحانات وتأخير الطلاب والمدارس. ثانيا أنه هناك عندنا مشاركات على مستوى أندية غرب آسيا حتى نعطي فرصة إلى نادي الكهرباء لغرب أن يستعد. وأيضا عندنا مشاركة منتخبات غرب آسيا في تموز أيضا أن نعطي فرصة إلى منتخب المنتخب الوطني لأي الفريق. وهناك نقطة مهمة جدا أيضا أنه في العام الماضي الحقيقة وبسبب الظروف وبسبب إطالة الدوري الممتاز قد أثر على بطولات الفئات العمرية، فلهذا قرر الاتحاد أن يكون هذا العام أو موسم عام 2007 هو موسم الاهتمام بالفئات العمرية.
كان هذا اللقاء مع السيد رعد جابر عضو الاتحاد المركزي لكرة السلة، وقد تحدث عن أسباب تقليص مدة دوري السلة الممتاز لهذا العام، كذلك أهمية التأكيد على البطولات المحلية والتي ستتركز في الموسم القادم على الفئات العمرية. خاتمة فقرات البرنامج أعزائي المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. صديق البرنامج حيدر صدام وهو من مدينة الصدر يسأل في رسالته عن لاعب المدينة المخضرم ومدرب فريق الجوية الحالي راضي شنيشل، وهل فعلا أنه سيقدم برامج رياضية في إحدى القنوات الفضائية، وكذلك يستفسر عن سبب رفض راضي شنيشل إقامة مباراة ودية مع فريق مدينة الصدر وهو نادي العدالة. الأخ المستمع العزيز، فعلا لقد تلقى الكابتن راضي شنيشل دعوة من قناة الكأس القطرية لتحليل مباريات بطولة كأس الخليج 12 والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال شنيشل أن لديه رغبة بتحليل مباريات كأس الخليج خصوصا وأنه خاض التجربة الأولى في تحليل المباريات عندما استعانت به القناة نفسها لتحليل مباريات الغرافة وأم صلال ضمن منافسات الدوري القطري. أما عن رفض الكابتن راضي شنيشل ملاقاة فريق العدالة في مباراة ودية استعدادا للدوري، قال مدرب الجوية أن سبب رفضي جاء لعدم وجود لاعبين وغياب 10 منهم 3 من منتخب الشباب و7 من المنتخب الأولمبي، فضلا عن إصابة جبار هاشم، ويلعب فريق القوة الجوية في نفس المجموعة التي تضم إلى جانبه فريق العدالة. يذكر أن راضي شنيشل كان من المتحمسين جدا لتأسيس نادي يمثل مدينة الصدر وهو نادي العدالة، لكنه اتجه لتدريب نادي القوة الجوية ناديه المفضل. مجرد تساؤلات أحبتي المستمعين كانت آخر فقرات مشهدي الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.